الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ويمكن التأييد له أيضا بموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام. لا زال الكلام في ذكر طوائف من الروايات جعلها المصنف عليكم السلام ورحمة الله جعلها المصنف مؤيدات لما ثبت بطوائف الأدلة المتقدمة، وهو صحة البيع الفضولي. وصل الكلام إلى الطائفة الخامسة، وهي موثقة عبد الرحمن، في بعض النسخ مكتوب عبد الله، موثقة عبد الله، اشتباه أو خطأ من النسخ أو الطباعة، موثقة عبد الرحمن. نبين أولا مفاد الرواية ولو بقراءة نص الرواية، ثم تقريب التأييد. قال: عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه أو فيدفع إليه الورق. السمسار باللغة الدارجة هو الدلال. يشتري بالأجر، هم واضح بعد، بمعنى أنه يأخذ أجرا على ما يقوم به. فيدفع إليه شخص أو فيدفع إليه الورق، الورق بمعنى الدراهم أو الفضة. الورق هو الفضة، لكن حينما يذكر، أحسنت جزاكم الله خير، حينما يذكر كشيء يتعامل به فينصرف إلى كونه هو الدراهم المصنوعة أو المسكوكة من الفضة. نعم. لا الفضة يعني تشمل الذهب. وين يعني هاي؟ وين وين أقصد معاجم يعني؟ لو بعض الكلمات يعني هذه الحدود اللي مراجعة وسائل عنها ما لقيت شيء اصطلاح عام.
تفسير مثلا سورة الكهف.
إيه، فابعثوا بورقكم هذا.
يقول الورق كل شيء يتعامل.
قد يكون. فعلى كل هنا. مقصود أن يعطيه شيئا من العملة فيشترط عليه، فيشترط صاحب الورق عليه على السمسار أنك تأتي بما تشتري، فما شئت أخذته وما شئت تركته. فيذهب يعني السمسار فيشتري ثم يأتي بالمتاع، يأتي بما اشتراه، يأتي به المن لمن لصاحب الورق لمن أوصاه، فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت. هذه الحادثة عرضت على الإمام عليه السلام، قال عليه السلام: لا بأس. فإذا مضمون الخبر أن هذه الحادثة عرضت على الإمام عليه السلام. أي حادثة؟ شخص أعطى للدلال مبلغا من المال، بعض الأموال، وطلب منه أن يشتري له شيئا، ويظهر من كلامه أنه فهم اشتراط الخيار، أن صاحب المال صاحب الورق طلب من السمسار أن يكون له الخيار بأن الذي تأتي به تشتريه لا أكون ملزما به، وإنما إن رغبت أو أعجبني أخذته وإلا رددته. أجاب الإمام عليه السلام عن هذه الحادثة بعدم البأس. تقريب التأييد أن هذا المضمون وهذه الحادثة من حيث عمل السمسار تحتمل ثلاثة احتمالات. الوجه في التركيز على عمل السمسار هو للبحث في مضمون الرواية عن حادثة ينطبق عليها أنها معاملة فضولية. نبحث في مضمون الرواية عن عملية ينطبق عليها معاملة فضولية أو بيع فضولي، ليكون قوله عليه السلام لا بأس إمضاء وإضفاء المشروعية على ما قام به الذي تعامل بالفضولي، فتكون الرواية دالة أو مؤيدة لصحة البيع أو المعاملة الفضولية. صار واضح لماذا يقع البحث عن فعل السمسار؟ لأن الرواية لا تشتمل على شيء يمكن أن يكون هو معاملة أو بيع إلا ما قام به السمسار. فإذا نأتي إلى عمل السمسار، يتصور على ثلاثة احتمالات. سنجد أن هذه الاحتمالات بعضها أجنبي وخارج عن الفضولية، واحتمال يمكن أن يكون بيع فضولي أو شراء فضولي. الاحتمال الأول أن يكون ما قام به السمسار هو أن يشتري السمسار، الدلال يشتري لنفسه تلك البضاعة والمتاع، كما في الرواية أن يشتري المتاع لنفسه. فيلزم هذا الاحتمال أن يكون المال الذي أخذه من صاحب الورق يكون قرضا، فكأنما صاحب الورق أقرض السمسار مالا ما ليشتري السمسار لنفسه متاعا معينا، ثم يأتي به يعرضه على صاحب الورق، فيختار صاحب الورق منه ما يسد به دينه. فإذا اختار بضاعة معينة جعل ثمنها سدادا للدين، لا أن يدفع للسمسار باعتباره مشتريا، وإنما ينزله أو يسقطه عما في ذمته ها من دين. هذا الاحتمال، بناء على هذا الاحتمال قد يسأل أو قد يتوهم البعض أن هذا الاحتمال بعيد ولا يتصور وجوده في الرواية، إذ كون الشخص مقرضا للسمسار والسمسار يأتي بالمتاع يعرضه أمر واضح لا يحتاج لسؤال الإمام، مسألة ومعاملة واضحة مفهومة لا تحتاج إلى أن يأتي شخص ويسأل، إلى أن راوي عبد الرحمن يأتي إلى الإمام ويسأل عن هذه الحادثة. فهذا الاحتمال مستبعد. قد يقال هكذا، يجاب عنه بأن الأمر في ذاك الزمان قد لا يكون واضحا كما هو في هذه الأزمنة بعد أن انتشر الفقه والكتب والروايات وصارت هذه الأمور سهلة ومتعارفة، إذ ربما السائل لم يتضح له مشروعية عمل السمسار فيسأل عن هذه المشروعية، أو ربما يسأل عن مشروعية كيفية التسديد للدين، إذ المتعارف أن تسديد الدين أن تأخذ مال ترجع مال، تأخذ دينار ترجع دينار، أما أن تقترض دينار ترجع ثوب وقيمة الثوب تكون سداد، قد يتوهم أن هذا وإن كان موجودا ومتعارفا في تلك الأزمنة، لكن هل يقبل به الشارع؟ هل يمضيه الشارع أو فيه شيء من الإشكال؟ فهذا الاحتمال الأول وإن كان سهلا يسيرا بسيطا واضحا جليا، ولكن من القريب جدا أن يحصل للراوي توقف في حيثية معينة فيأتي يعرضها على الإمام لفهم مشروعية وصحة ما قام به السمسار. هذا الاحتمال الأول. إن تم هذا الاحتمال يخرج الرواية عن موضع الاستدلال وعن التأييد، فتكون أجنبية عما نحن فيه. لماذا؟ لأننا نبحث عن معاملة فضولية أو بيع فضولي، وعلى هذا الاحتمال الأول لا توجد فضولية لا في عمل السمسار ولا في عمل صاحب الورق، فتكون الرواية أجنبية على هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني أن يكون صاحب الورق قد وكل أو أذن للسمسار بأن يشتري بماله متاعا معينا، بأن أعطاه مالا وأذن له بشراء مثلا ثوبا معينا أو شيئا آخر، وطلب منه أن يشترط على البائع. في هذه الحالة السمسار سيكون ماذا؟ مجرد وكيل أو وسيط. فصاحب الورق طالب من السمسار بما هو وكيل أو مأذون أن يشترط على البائع الخيار لصاحب المال لصاحب الورق، فيأتي بالثوب مثلا، إن أعجبه أخذه والتزم ببيع، وإن لم يعجبه فسخه وأرجعه. فهذا الاحتمال الثاني الذي يجعل الوسيط مجرد يجعل السمسار مجرد وسيط. وهذا الاحتمال ينسجم مع تعبيره بالأجر، فإن هذا الشخص الذي أخذ المال واشترى الثوب ثم يعرضه على صاحب الورق لابد أن يأخذ مقابل، هذا المقابل هو الأجر. فهذا الاحتمال الثاني فضلا عن كونه في نفسه مقبول، لعل في الرواية ما يساعد على هذا الاحتمال. خب، على هذا الاحتمال الثاني أيضا تكون الرواية أجنبية عن محل الاستشهاد، إذ لا فضولية، فإن السمسار اشترى بما هو مأذون أو بما هو وكيل، فيكون مالكا للتصرف كما تقدم تصوير أو شرح المقصود بملكية التصرف. فلا توجد فضولية في عمل السمسار ولا غير السمسار في الرواية، فلا تكون محلا للاستشهاد حينئذ. الاحتمال الثالث أن يكون السمسار قد أخذ المال من صاحب الورق واشترى به متاعا من دون علم وإذن صاحب الورق، اشترى بضاعة، اشترى متاعا بمال صاحب الورق من دون أن يعلمه، من دون أن يستأذن منه، فيكون هذا السمسار حينئذ ينطبق عليه أنه شخص اشترى بمال غيره من دون إذنه، وهذا هو الفضول حينئذ. على هذا الاحتمال الثالث تكون الرواية فيها ما ينطبق عليه الفضولية، وهو الشراء الفضولي. إن شاء الله واضح هذا الاحتمال؟ راح يجي هذا غير هذا السؤال إذا عندكم. إذا تم هذا الاحتمال الثالث تكون الرواية تناسب محل البحث، فيها فضولية، فيدور أمرها بين أن تكون دليل أو مؤيد. إذا كانت الرواية ظاهرة في هذا الاحتمال الثالث بحيث يكون هذا الاحتمال له نسبة مثلا 70% 80% والاحتمالات الأخرى ضعيفة خلاف الظاهر، يقال حينئذ أن الرواية ظاهرة في صحة البيع الفضولي أو الشراء الفضولي فتصلح دليلا. أما إذا لم تكن الرواية ظاهرة وإنما هو احتمال في عرض احتمالات أخرى، فتنخفض فائدة الرواية من الاستدلال من الدليلية إلى التأييد. خب، يجي السؤال، هل هذا الاحتمال أظهر من الاحتمالين الأول والثاني أو يساويهما؟ قال الفقهاء لا ظهور للرواية لا في الاحتمال الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، وإنما الاحتمالات الثلاثة متكافئة، فتكون الرواية من هذه الحيثية مجملة. التفتوا وياي، راح الصياغة شوي قد يحتاج لها التفات. فإذا كانت الرواية مجملة على اعتبار أننا لا نفهم لا نستظهر أي واحد من الاحتمالات الثلاثة، هل يمكن أن بالتالي سقطت عن الاستدلال على هذا الإجمال؟ سقطت عن الاستدلال بعد ما تصلح دليل. هل يمكن أن تكون مؤيدا؟ يقول نعم، مصنف يقول نعم يمكن أن تكون مؤيد. لماذا؟ لأن عمل السمسار إذا كان يحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة وسئل الإمام ولم يستفصل، إذ الإمام لم يقل له إن كان قد اقترض فلا بأس، وإن كان قد اشترى من دون علم صاحب الورق فلا يجوز، ما فصل. عدم التفصيل المعبر عنه ترك التفصيل قرينة على الإطلاق، يعني جميع الاحتمالات الواردة في الرواية حكمها عدم البأس. الإمام حينما قال لا بأس يعني أي فهم يفهمه من يقرأ الرواية محكوم بأنه لا بأس. وبما أن هذه الاحتمالات متكافئة، إما الأول إما الثاني إما الثالث، فإذا كل واحد من هذه الاحتمالات منفي عنه البأس، يعني مشروع لا محذور شرعا فيه، فتصلح للتأييد على اعتبار أن أحد هذه الاحتمالات وهو الثالث يفهم من الرواية ومحمول عليه، يفهم على الرواية وإن كان بنحو العرضية، ومحمول عليه أنه لا بأس به. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت، سؤال شوية دقيق، إذا كانت هذه الاحتمالات الثلاثة داخلة تحت الإطلاق ومحكومة بنفي البأس، فيفترض أن تكون الرواية دليل لا مؤيد. مو واضح السؤال، راح أكرره بشكل آخر. إذا قال المتكلم أكرم العالم، وقد احتمل السامع أن المتكلم أراد من العالم خصوص الفقيه أو الفقيه والنحوي أو الفقيه خارج، ويقصد بالعالم يعني العالم الأكاديمي في مجال الكهرباء، فيزياء، كيمياء، مقتضى الإطلاق ماذا؟ دخول كل ما يصدق عليه عالم، فكل واحد الآن مشمول بالحكم. فهل تصلح هذه العبارة أكرم العالم دليلا على وجوب إكرام الفقيه؟ نعم. تصلح دليلا على وجوب إكرام الكهربائي؟ نعم، مهندس الكهرباء يعني، سأنا تقول هذا فني كذا. تصلح دليلا على وجوب إكرام النحوي؟ نعم. ما نحن فيه إذا كانت الرواية تحتمل الثلاثة كما العالم يحتمله، كل عالم، لما لا يكون نفي البأس ينفع في إثبات الدليلية لكل واحد من هذه الاحتمالات؟ فيمكن أن نستدل بالرواية على صحة الاقتراض من السمسار، سمسار يقترض ليشتري بضاعة لصاحب الورق، ويمكن أن نستدل على صحة تسديد الدين المالي بالبضاعة بالمتاع، ويصح أن نستدل بهذه الرواية على الاحتمال الثاني. شنو اللي كان هو؟ ها، أن يكون السمسار وكيلا ويأخذ الوكيل الأجر على عمله أو يكون مأذون ويأخذ الأجر على الشراء بالمأذونية، يصلح أو لا يصلح؟ وهكذا تصلح الرواية أن تكون دليلا على صحة البيع الفضولي. هسه صار واضح السؤال؟
واضح.
خب شنو ببالكم الجواب؟ لا يكفي. هسه اذا هيك تدون تقولون لا بس بعدين نجي بالغاء الخصوصيه، جزم بعدم الخصوصيه، نقول ماكو فرق، نجزم بعدم
السمسار يعني لا تشمل جميع احكام البيع الفضولي، فقط بالسمسار الفضولي.
اقول هسه اذا سلمنا فبنجي بعدين نقول بالجزم نجزم بعدم الخصوصيه للسمسار أنه أي فضولي يصح، إذ لا خصوصية الاستمسار بما هو استمسار، فنتعدى هذا إذا سلمنا، وإلا لا بعيد عن جيد سلابس. هذه محاولة
الاحتمالات أفراد متباينة ما يطلق عليها إطلاق، ما يصدق عليها إطلاق.
ليش؟
اعتبار كل مورد خاص يختلف عن الآخر. هسه العلماء كلهم علماء وبعدين خصص،
فالرواية
شلون نقدر نقول يعني تنطبق على ثلاثة بنحو الإطلاق؟
فإذا
أنتم
مسلمين بالإطلاق،
ما مسلمين بأن هي
مطلق
على دول
الثلاثة.
إطلاق
ما مسلمين؟
الاحتمالات
الثلاثة؟ إي
لا، هي
واحد منهم
بس منو ما ندري.
جيد، السؤال الشيخ واضح؟ لا إي ولا لا؟
شيخنا عمل السمسار يحتمل احتمالا واحدا،
أي
العمل الذي قام به إما من الاحتمال الأول أو الثاني أو الثالث.
نعم.
فلو كان عمل السمسار يحتمل هذه الاحتمالات الثلاثة،
أي
نقول فعلا الرواية إطلاق تحتمل هذه الثلاثة وراح تكون دليل. أما هو العمل الذي قام به عمل واحد، لو الاحتمال الأول لو الثاني لو الثالث، لذلك جعلناه مؤيدا.
جي
إجمال الرواية.
أكرم زيدا، أكرم زيدا، وكان عنده ثلاث أفراد زيد، هذا إطلاق يشمل الثلاثة لو ما يشمل؟ مع أن أفراد متباينة في مكان، هذا بن خالد وهذا بن عمرو وهذا بن عبد الله، فهنا إطلاق ولا مو إطلاق؟
إطلاق،
مع أنه الأفراد متباينة، فماكو مانع تباين، هذا ما يخرج لناها. أريد نلتفت إلى بعض التطبيقات الأصولية الآن، هذا إطلاق لو مو إطلاق؟ أنا بالبيان بيانت إطلاق وتسلمت وما حد اعترض، الآن نجي نقول إذا كان إطلاق والحكم يشمل كل واحد من هذه الاحتمالات فالمفروض أن تكون الرواية دليل، ليش تأيد ليش مؤيد؟ جوابه أنما جعلت الرواية مؤيدا لا دليلا لضعف الاحتمال الثالث في قبال الاحتمالين الآخرين، فالاحتمال الثالث ليس مكافئا من حيث القوة للاحتمال الأول والثاني، ليس مكافئا، يوجد أو توجد في الرواية ما يبعد الاحتمال الثالث. خلنا نستذكر الاحتمال الثالث، ما هو الاحتمال الثالث؟ كان أن السمسار يأخذ المال من صاحب الورق ويشتري من دون إذنه. خب في الرواية تعبير، لاحظوا ممكن تصير الرواية، هل يمكن أن تكون الرواية تحتمل هذا الاحتمال؟ قال عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، يدفع إليه مو السمسار أخذ، صاحب الورق دفع، فيشترط عليه، منو يشترط؟ صاحب الورق يشترط على السمسار، يعني هذا بعد نحتمل أن السمسار يشتري من دون إذن، هو يشترط عليه صاحب الورق صاحب المال يشترط على السمسار، كيف نتصور أن السمسار يشتري من دون إذن صاحب المال مع أن صاحب المال شنو؟ هو الذي أعطاه المال، يعطيه أو فيدفع، ويشترط عليه بعد، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري، بما تشتري يعني قلنا صاحب المال يعلم أن السمسار سيشتري، فيقول ماذا يقول له؟ ائتني، جئني بما تشتري، ولي الخيار بأن أختار أو بأن أخذ ما يعجبني. مع هذه الألفاظ يمكن أن يكون هذا الاحتمال الثالث بكفاءة الاحتمال الأول والثاني أو أبعد منهما لضعف الاحتمال الثالث في نفسه بالنسبة للرواية، جعل مؤيدا لا دليل، جعلت الرواية مؤيد لا دليل. واضح إن شاء الله؟ إن قلت يوجد في الرواية ما يبعد أو يبطل الاحتمال الثالث من رأس، الاحتمال الثالث هو شنو يكون؟ عفوا، الاحتمال الأول ما يبطل أو يبعد الاحتمال الأول، شنو كان الاحتمال الأول؟ يقترض، يأخذ السمسار يقترض المال ويشتري به. فإذا كان في الرواية ما يبعد هذا الاحتمال، يبقى في البين احتمالان. طب لماذا الاحتمال الأول باطل؟ لأن تعبير الرواية عن السمسار يشتري بالأجر، إذا كان يشتري بالأجر هذا ينافي أن يكون السمسار قد اقترض ويشتري لنفسه. إذا كان السمسار، التفتوا وياي، يشتري لنفسه، إذا كان السمسار يشتري لنفسه ثم يبيع على صاحب الورق، على ماذا يستحق الأجر؟ على شرائه لنفسه؟ لا معنى له. يستحق على بيعه لصاحب الورق؟ هو سيربح من نفس البيع، أجر على ماذا يأخذ؟ الأجر كما قلنا يرجح الاحتمال الثاني، أن يكون مأذون أو وكيل ويأخذ الأجر على ما يقوم به. أما أن يكون قد اقترض ثم يبيع على صاحب الورق يأخذ الأجر في مثل هذه الحالة على ماذا؟ فوجود كلمة الأجر في الرواية يبعد الاحتمال الأول، يضعف الاحتمال الأول، يسقط الاحتمال الأول. واضح الإشكال؟ قلت يجيب عنا المصنف أن ذكر لفظ الأجر في الرواية من باب بيان وظيفة السمسار، لا من بيان، لا من جهة بيان ما يستحقه بإزاء عمله الخاص. كأنما لو قال الراوي هكذا عن السمسار يشتري في دكانه، شنو في دكانه؟ يعني قيد على أن الشراء يكون في دكانه، لو من جهة بيان أنه عادة غالبا محل عمله هو الدكان. كما لو وصفه يشتري السمسار العراقي، شنو بس العراقي يشتري سمسار؟ يصير ما يصير غير عراقي سمسار؟ هذا مجرد وصف لي هذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل، وظيفته أنه سمسار ويأخذ الأجر على السمسرة الدلالة، لكن هذا ليس بالضرورة أنه يأخذ الأجرة على هذا العمل الذي في الرواية. فإذا هذه الكلمة لا تكون مانعا من الاحتمال الأول. قال ويمكن التأييد له، قرأنا الرواية، قال بناء، تقريب التأييد من يبدي، بناء على أن الاشتراء، وتقدم سابقا بعد من يقول بناء يعني أكو احتمالات أخرى في عرضه، وبناء يتعرض للاحتمال الذي عليه تكون الرواية مؤيد أو دليل، سفي المقام مؤيد. بناء على أن الاشتراء الذي قام به السمسار من السمسار، ساذن منهم لشبهنا، يعني السمسار هو الذي يشتري، بناء على أن الاشتراء من السمسار يحتمل أن يكون لنفسه يشتري لنفسه ليكون الورق عليه على السمسار قرضا فيبيع على صاحب الورق فيبيع السمسار على صاحب الورق ما رضيه صاحب الورق من الأمتعة ويوفيه دينه يعني يجعل البضاعة والمتاع سدادا للدين هذا الاحتمال الأول ولا ينافي هذا الاحتمال اللي هو الاحتمال الأول فرض السمسار في الرواية ممن يشتري بالأجر هذا اللي بيناه أخيرا كإشكال يبعد الاحتمال الأول هذا هو كلام المصنف أنه هذا السمسار راح يصير يأخذ أجر وإذا صار على الاحتمال الأول ما كفت حالة معينة يستحق عليها الأجر فيكون الاحتمال الأول باطل يجيب المصنف لا ينافي لأن توصيفه توصيف السمساري بذلك يعني بالأجر يشتري بالأجر باعتبار أصل حرفته وشغله بيان أصل عمله لا بملاحظة هذه القضية الشخصية لا بلحاظ أنه يأخذ الأجر في هذه العملية التي يقوم بها في هذه الحادثة وهذه الرواية هذا الاحتمال الأول طب على هذا الاحتمال قلنا الرواية شو تصير أجنبية ولا تصلح لا دليلا ولا مؤيدا ويحتمل أن يكون الاحتمال الثاني اسم يكون منه الشراء ويحتمل أن يكون الشراء لصاحب الورق بإذنه بإذن صاحب الورق مع جعل خيار له على بائع الأمتعة يعني صاحب الورق ينطي المال ويأذن له ويقول له اشترط على البائع أن يكون لي الخيار فيلتزم صاحب الورق بالبيع فيما رضيه ويفسخه فيما يكره بعد البضاعة اللي راح إذا أخذها اختارها هذا صار شنو بعد التزام بالبيع إذا قال له لا هذا لا أريده أرجعه لا يعجبني يكون هذا حينئذ فسخ للبيع وعلى هذا الاحتمال شنو قلنا أيضا الرواية أجنبية لا تصلح لا دليلا ولا مؤيدا ويحتمل ثالث أن يكون الشراء فضوليا عن صاحب الورق شلون الصورة فضولي كما بينا أن يأخذ المال ويشتري من دون إذن صاحب الورق فيتخير صاحب الورق ما يريد ويرد ما يكره فيكون ما يختاره ويقبل به إجازة بالبيع وما يرفضه شو يصير رد وليس في مورد الرواية ظهور لا زال كلام في تقريب التأييد وليس في الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا ماكو شيء يمنع أن يكون شنو هذا الاحتمال هو الظاهر وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه نافي كونه فضولي يعني ملتفتين شنو يعبر المصنف أن الرواية ليست ظاهرة في الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني مو قلنا إذن وليس في مورد الرواية ظهور أنا بالبيان اختصرت شنو قلت لا ظهور للرواية في واحد من الاحتمالات وإنما الاحتمالات متكافئة المصنف يريد الاحتمال الثالث دفع الإشكال عن الأول فخلى الاحتمال الأول شنو في حيز الإمكان أجى للاحتمال الثالث يريد يرجحه بحيث ينهض إلى مستوى الظهور والتعادل فشنو سوى ضعف الاحتمال الثاني الاحتمال الثاني شنو كان يبتني على وجود إذن من صاحب الورق يقول المصنف لا يوجد في الرواية ظهور على الإذن وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا كما لا يخفى فإذا احتمل أو احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس من دون استفصال عن المحتملات أفاد فاعل أفاد جواب الإمام أفاد جواب الإمام عليه السلام ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات فإذا تكون جميع الاحتمالات محكومة بنفي البأس، والثالث منها فينفع أن يكون مؤيدا. ليش مؤيدا مو دليل؟ كما بينا، لأنه فيه وجه ضعف. هذا المؤيد الخامس. المؤيد السادس، إذا ماكو استفهام تعليق. المؤيد السادس أيضا طائفة من الروايات تقدم ذكر بعضها، نقرأ هذه الرواية ثم نبين. الرواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. مملوك عبد تزوج بغير إذن سيده، هاي الرواية مرت علينا الإخوان اللي كانوا معانا في بحث اشتراط الحرية، مو هيك تذكرون؟ فقال ذاك، قال الإمام عليه السلام ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. الإمام يجاوب السائل يقول هذا بعد راجع للسيد لمولاه، إذا أجاز صح الزواج، إذا ما أجاز يبطل الزواج. قلت، يرجع السائل الراوي يسأل مرة ثانية، قلت أصلحك الله إن الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي من فقهاء العامة في ذاك الزمان وأصحابهما يقولون، يعني يريد يقول له أكو فتوى عند الجماعة تختلف عن جوابك، يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. إلا الجماعة يحكمون أن البيع باطل من رأس والإجازة لا تنفع. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه، يعني العبد، إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. واضح الرواية إن شاء الله. بالنسبة للإخوان تقدم الحديث عن هذه الرواية سابقا. هذه الطائفة من الروايات مضمونها واضح، بأن السائل يسأل الإمام عليه السلام عن عبد تزوج من دون أن يأخذ الإذن من سيده، وهذه فيه مفروغية أو دلالة على أن العبد ليس له استقلالية في إجراء العقود، على أقل تقدير عقود النكاح، لابد أن يكون عقده لنفسه بإذن سيده، وإلا لا يصح هذا العقد. فلما أسأل الإمام أجاب الإمام بأن هذا راجع للسيد، إن أجاز جاز وإن رد رد بطلة. يرجع يسأله أن ابناء العام عندهم هيك، علل الإمام، هذا هو مورد الاستدلال أو الاستشهاد اللي راح يصير. يبطل الإمام فتاوى العامة بهذا التعليل، أن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا سيده راضي صح. هذا مضمون الرواية وهو واضح. تقريب التأييد، الظاهر من الرواية مع الملاحظة والتأمل أن المدار على وجود وإمكان رفع المانع من الفساد. لما كان العبد لا يصح منه العقد مستقلا إلا بإذن سيده، فعدم الإذن، عدم رضا السيد مانع من صحة العقد. يظهر من الرواية أن المدار على صحة، المدار في صحة العقد على ماذا؟ على إمكان ارتفاع المانع. فيفهم أن الموانع على شكلين، مرة مانع لا يرجى ارتفاعه، لا يرجى ارتفاعه، كما لو كان العبد بالعقد قد عصى الله تعالى. كيف نتصور أن العبد بعقده عصى الله؟ كما لو عقد على الزوجة الخامسة أو عقد على أحد محارمه أو عقد على أخت الزوجة، هو متزوج عقد على أختها. هذه من الأمور التي تكون قد عصى العبد عصى ربه بهذه العقود، بمعنى عصى الله بمعنى أنه جاء بشيء لم يشرعه الله تعالى. وهل يتصور أن يرضى الله بهذه الأشياء؟ أبدا. لا من باب العفو، لا يكون عندنا خلط بأن الله قد يعفو وقد يعاقب، هذا في الأمور المولوية. إذا ارتكب معصية في أمر مخالفة أمر مولوي فلله تعالى أن يعفو أو يعاقب. أما في الأوامر الإرشادية لوجود مفسدة في قضية قانونية لا يتصور أن يعفو ويرضى الله تعالى بفعل لم يشرعه، إذ لا نتصور أن العبد لو عقد على أخت الزوجة يرضى الله لاحقا فيصح العقد. فإذن إذا كان العبد قد عصى الله هذا العصيان مما لا يرجى ارتفاعه لا يرجى زواله، فالعقد يقع باطل مطلقا. والنحو الآخر من المانع الموانع التي يرجى ارتفاعها يرجى زوالها، وهي عقد العبد من دون رضا، فعدم رضا السيد هو المانع. فلذلك الإمام عليه السلام علق صحة العقد على رضا المولى، إذا رضي سيده صح العقد ومضى حينئذ. بناء على هذا الدوران بكلام الإمام حيث جعل الصحة تدور مدار رضا السيد وعدم رضا السيد، يظهر أن ما قام به العبد عقد فضولي يدور حكم الصحة فيه على رضا وإجازة السيد، فتكون الرواية دالة على صحة عقد الفضولي بشرط الإجازة، بشرط الرضا اللاحق الذي يستكشف بالإجازة. واضح إن شاء الله؟ خوب، لماذا كانت هذه الرواية مؤيد وليست دليل؟ نعم،
لأن النكاح عقد والبيع عقد آخر.
يعني
قلنا مثلا هذا تدل على صحة بيع الفضولي فهذا تعدي من النكاح إلى بيع.
وهل يمكن أن تجعل دليلا على صحة النكاح الفضولي؟
أي دليلا بمطابقة.
لا، جيد، أحسنتم. الفقرة الأولى جيد، جيد، نعم، مدخلا أيضا جيد. لم يجعل المصنف وهكذا الفقهاء هذه الرواية دليلا وإنما مؤيدا احتمال، لعله، مو واضح المصنف ما صرح، لعله لاحتمال الخصوصية في عقد العبد، بأن نحتمل أن الإمام جعل المدار على رضا سيد ومولى العابد في خصوص العقود النكاح التي يجريها العبد لنفسه. هل يمكن أن نتعدى من عقد النكاح للعبد لعقود النكاح الأخرى؟ نحتمل الخصوصية، وإلا لجعلنا الرواية دليلا على ماذا؟ على صحة عقد النكاح الفضولي. الآن الرواية مع احتمال الخصوصية، نقف على خصوصية شنو؟ فعل العبد. يعني السيد يأذن يصح، السيد لا يأذن يبطل. هل يمكن أن نتعدى لعقد شخص امرأة على رجل آخر؟ زيد عقد لهند على خالد ثم رضيت هي هند قبلت، هل يمكن من هذه الرواية أن نستدل على صحة العقد بإجازة هند؟ قد يقال نعم، لكنه وجه ضعيف. هذا من يحتمل الخصوصية لا يمكنه التعدي، الجزم بعدم الخصوصية هذا يحتاج إلى فهم خاص وتتبع وإلى آخره. إذا احتملنا الخصوصية لا يمكن التعدي، وحينئذ من باب أولى لا يمكن التعدي إلى البيع الفضولي، وإحنا كلامنا في البيع الفضولي. فالرواية نعم هي دليل على صحة عقد النكاح من العبد إذا صح، إذا رضي سيده، أما هل التعدي منه إلى نكاح غير العبد أو للفضولي مطلقا فهو ليس بالأمر اليسير. أو بعد يصير نلغي الخصوصية بتلك الرواية، مو بهذه الرواية، سكرامنا مع هذه الرواية. لعل البعض يتساءل أو يستفهم ما وجه الفرق بين هذه الرواية في المقام، يعني المؤيد السادس، هذا صار السادس مو المؤيد السادس، وبين الدليل الأولوية اللي كان هو السابع يمكن مو فهم فحوى أدلة النكاح. هناك كان استدلال بالأولوية، وأيضا نفس هذه الرواية والروايات الأخرى. في المقام مصنف جاب نفس الرواية، شنو قال؟ تأييد. ليش؟ ما هو وجه الفرق بحيث هناك كانت دليل وناقشها نفس المشهور، لماذا لم يجعلوها دليلا فقط، لماذا جعلوها دليلا ومؤيدا؟ خب دليل لم يكن بنفس الرواية، وإنما الرواية نقحت موضوع أو أحد أطراف الأولوية، فهناك حكم بالأولوية يستنبط ويستفاد من جملة أحكام الشارع، ثم طرف الأولوية النكاح وطرف الآخر البيع، فننتقل بمقتضى الأولوية من حكم الروايات بصحة النكاح إلى صحة البيع، كما هناك قال إذا صح البيع الفضولي فيما هو أهم فيصح فيما هو مهم، والذي ناقشه المصنف هناك بمعارضة رواية من علاء بن سياب. أما في المقام لم يكن الاستدلال بالأولوية أو الفحوى، وإنما التأييد بمقتضى ماذا؟ تعليل الإمام بدوران الصحة مدار قبول ورضا السيد. قال وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معللا هذا الفساد، عدم الفساد، بأن العبد لم يعص الله وإنما عصى سيده. حاصل التعليل أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله، فالمانع الموجب لوقوع العقد باطلا، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا، فهو منه المانع، وهو تفسير المانع، هذا تفسير للمانع الذي لا يرجى زواله، مو للمانع عفوا، تفسير لما لا يرجى زواله، وهو عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزواله يصح العقد. ورضا المالك، بعد يجي المصنف يطبق هذا الدوران، مورد الرواية يطبق على ما نحن فيه، ورضا المالك من هذا القبيل، ها قبيل ما يرجى زواله، فإنه لا يرضى أولا، فإن السيدة المولى المالك لا يرضى أولا ويرضى ثانيا، يعني مما يرجى زواله، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه. إلى هنا تم الكلام من المصنف في 7 أدلة و6 مؤيدات، فينتهي إلى نتيجة صحة البيع الفضولي. ثم يعقب المصنف على هذا، يقول ليس بالضرورة أن نعتمد أو نقف على تمامية هذه الأدلة والمؤيدات بتمامها. المصنف يقول لو لم يتم إلا دليل واحد، وهو حسب ترتيبنا الثالث العمومات والإطلاقات، لو كان هذا فقط لا كان فيه الغنى والكفاية، وباقي الأدلة يمكن أن يخدش فيها، فيتم عند المصنف ولو بهذا الدليل. قال هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به، يحتج إشارة للأدلة السبعة ويستشهد إشارة إلى المؤيدات الستة للقول بالصحة، وبعضها وبعض هذه الاحتجاجات والاستشهادات وإن كان مما يمكن الخدش فيه إلا أن في بعضها الآخر غنى وكفاية. لكن اتقدم عندكم ومر علينا أن البعض قال الإجماع يمكن أن يقيد العموم والإطلاق، فلماذا عبر المصنف بكفاية العموم بناء على عدم تمامية الإجماع عند المصنف؟ هذا تمام الكلام في المطلب الأول في الفصل الأول، وهو الأدلة على صحة البيع الفضولي في المسألة الأولى، الفصل الأول. المسألة الأولى شو نسميها بكيفة؟ شنو كانت هي؟ أن يبيع للمالك من دون سبق إذنه، من دون نهيه، من دون سبق نهيه. ثم يقع الكلام في المطلب الثاني وهو أدلة القول الثاني، يعني أدلة البطلان. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.